والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال البحث في الغسل، ووصلنا إلى النقطة الرابعة وهي في كيفية غسل الجنابة. كما هو واضح أن لغسل الجنابة كيفيتان أو كيفيتين، الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي، فالبحث سيقع في مقامين إن شاء الله. المقام الأول في الغسل الترتيبي، والمقام الثاني في الغسل الارتماسي. وفي الغسل الترتيبي المشهور في كيفيته غسل الرأس مع الرقبة أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. وعليه فالبحث سيقع في جهتين، الأولى في الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، هناك بحث لا يتناوله الشيخ المصنف ونحن لا نتناوله أيضا تبعا له، أن الرقبة جزء من الرأس أو ليست جزءا. البعض يرى أن لا ثمرة لهذا البحث لأنه لا قائل بوجود ترتيب بين الرأس والرقبة. الترتيب بين غسل الرأس مع الرقبة من جهة وبقية البدن، والترتيب بين الجانب الأيمن وجانب الأيسر، وبالتالي فلا ثمرة من الدخول في هذا البحث. سنتكلم إن شاء الله إذن في جهتين، الأولى في الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، والجهة الثانية في الترتيب بين الجانبين، بين الجانب الأيمن وجانب الأيسر. أما الجهة الأولى فالمشهور اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، بل نقل صاحب الجواهر في الجزء الثاني صفحة 80 بحسب طبعة جواهر الكلام في ثوبه الجديد الإجماع عليه، أي يعتبر غسل الرأس والرقبة أولا ثم بقية الجسد، بحيث لو غسل الرأس والرقبة بعد غسل البدن، بعد غسل البدن أو مقارنا له أو مقارنا لغسل الرأس والرقبة لبطل الغسل. المشهور هذا الذي كاد يكون إجماعا هو أنه يعتبر غسل الرأس مع الرقبة أولا ثم بقية الجسد، بحيث لو أن الإنسان غسل الرأس والرقبة بعد غسل البدن فإن الغسل يعتبر غسل باطل، بل حتى لو كان غسل الرأس مع الرقبة مقارنا لغسل البدن، يعني في آن واحد أنت تغسل جميع الجسد، الرأس والرقبة والبدن بنحو مقارن، يعني لا تجعل الرأس والرقبة أولا ثم تغسل البدن، بل في آن واحد تغسل جميع الجسد، أيضا يعتبر عند البعض أن هذا الغسل غسل باطل. هذا هو المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا. نعم، نسب إلى الصدوقين وابن الجنيد الاكتفاء بصب الماء على الجسد بلا ترتيب حتى بين الرأس والرقبة وبين بقية البدن، يعني الصدوقان وابن الجنيد نسب إليهما أو نسب إليهم أنه لا يشترط أن يغسل الرأس مع الرقبة أولا ثم بقية الجسد. لم يشترط الترتيب. نسب لهم البعض بأنهم يجوزون غسل الرأس والرقبة مقارنا لغسل الجسد بقية الجسد، بل ينسب لهم البعض أنه لا يشترطون أن يتقدم غسل الرأس والرقبة، بل يمكن أن يغسل الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، يغسل البدن قبل الرأس والرقبة. لكن عبارة الصدوق الفقيه لا تفيد ذلك، بل وحتى عبارة ابن الجنيد قال في الجزء الأول من الفقيه صفحة 81-82 منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري طبعة الثانية، قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي، يعني في رسالة الصدوق الأب للصدوق الابن، وهذه العبائر موجودة في الفقه الرضوي، ولذلك البعض يعتبر أن هذا قرينة على أنه لا يوجد فقه كتاب اسمه الفقه الرضوي، أن هذا الكتاب ليس رواية فضلا عن كونه للإمام الرضا، بل هو رسالة الصدوق الأب للصدوق الابن. قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت الغسل من الجنابة إلى أن قال: وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يدك على بدنك كله. ويظهر من هذه العبارة عدم اشتراطه الترتيب، يعني لا الصدوق الأب يشترط الترتيب، ولا الصدوق الابن الذي نقل العبارة مع عدم التعليق عليها يشترط الترتيب، لأن الصدوق الأب ووافقه الابن عطف البدن على الرأس بالواو وليس بثم. ومن هنا فهم صاحب المدارك في الجزء الأول صفحة 293 بحسب طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث الطبعة الأولى، فهم أن الصدوقين لا يعتبران الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية البدن، لأن الصدوق الأب في رسالته التي ارتضاها الصدوق الابن عطف البدن على الرأس بالواو وليس بثم. لكن يمكن المناقشة في ذلك أنه الصدوق الابن ينقل أيضا عن أبيه في صفحة 88 قال: وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك الغسل على جسدك بعد غسل الرأس. وهذه العبارة واضحة أنه إذا غسل الإنسان ابتدأ بالجسد قبل غسل رأسه، فلا بد أن يعيد الغسل على الجسد بعد غسل الرأس، والتي هي واضحة في اشتراط الترتيب. وعليه يتبين أنهما لا يريدان من العبارة الأولى عدم اشتراط الترتيب، هذه العبارة قرينة على أنهما لا يريدان في العبارة الأولى بالعبارة الأولى عدم اشتراط الترتيب.
حتى العبارة الأولى يعني لا يظهر منها تماما أنه
لكنها ليست واضحة ولا ظاهرة في اشتراط الترتيب. العبارة لا نقول أنها مصرحة بعدم اشتراط الترتيب، لكنها ليست ظاهرة في اشتراط الترتيب. هذه مناقشة مناقشة صحيحة أن هذه العبارة غاية ما تفيد أنه إذا غسل الإنسان البدن قبل الرأس والرقبة عليه الإعادة، لكنها لا تتحدث عما لو كان الإنسان قد غسل الرأس والرقبة مقارنا لغسله الجسد، صحيح. لكن يمكن الرد على ذلك أنه هذا تفصيل جيد، فإذا هم لا يخالفان، هما لا يخالفان المشهور مطلقا، وإنما يخالفان في مسألة المقارنة. ويمكن الرد أيضا أنه بضميمة عدم القول بالفصل يكون كلامهما ككلام المشهور، لأنه لا يوجد مفصل من المشهور فنحمل كلامهما على كلام المشهور. ويمكن أن يقال لا، أنه لا دليل في عبارتيهما على أنهما يشترطان الإعادة فيما لو غسل الإنسان الرأس مع الرقبة مقارنا للجسد، يمكن ذلك. وأما عبارة ابن جنيد فالمنقول عنه أنه يجتزئ مع قلة الماء بالصب على الرأس وأمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد. وفهم البعض من هذه العبارة بإطلاقها أنه لا يشترط التركيب أيضا، لا يشترط التركيب، ليست عبارته ظاهرة في اشتراط التركيب. لكننا نقول أيضا أن هذه العبارة غير ظاهرة في عدم اعتباره للتركيب، لا يمكن أن نعده مخالفا بنحو صريح، عبارته ليست ظاهرة في عدم اعتبار التركيب. نعم هي ليست ظاهرة في اعتبار التركيب، لكنها ليست ظاهرة في عدم اعتبار التركيب. وعليه فلا مخالف صريح في البين، فالإجماع قائم على الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبين بقية الجسد. لكننا نقول أن البحث في تحقق الإجماع من عدمه لا ثمرة له هنا في المقام، لأن هذا الإجماع وإن تحقق لكنه إجماع على الأقل يكون محتمل المدركية فليس بحجة، والمرجع هو الروايات. والروايات في المسألة على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى ما دل صريحا على نفي اعتبار التركيب، توجد رواية صرحت بعدم اعتبار التركيب، وهي صحيحة هشام بن سالم في الوسائل الجزء الثاني صفحة 236 الباب 28 من أبواب الجنابة الحديث الرابع، قال: وبإسناده عن الحسين ابن سعيد. يعني إذا رجعنا إلى الرواية رقم 3 محمد بن الحسن عن المفيد، يعني الشيخ الطوسي هنا يسند عن الحسين ابن سعيد، وقلنا مرارا أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد مع أن عبارته فيها شيء من التعقيد لكننا تكلمنا فيها مرارا، والطريق صحيح لا مشكلة فيه في المشيخة. عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم قال النجاشي الجواليقي أبو الحكم ثقة ثقة، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل زوجته لولده الأكبر، فأصاب من جارية له، كناية عن المقاربة، فأمرها، أمر الجارية فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك هذا موضع الشاهد. موضع الشاهد أنها غسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك. وهذه صريحة في أنه شنو لا يشترط الترتيب، بل يجوز ويصح أن تغسل بقية الجسد قبل الرأس والرقبة. ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها كأنه عاقبة الجارية. أحتاج أقرأ بقية القصة لأني سأرد عليها بعد ذلك، ونحتاج أن نعرف أن توجد رواية معارضة لهذه الرواية تحمل نفس القصة. فلما كان من قابل يعني في السنة القادمة انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان، فقالت أم إسماعيل أي موضع هذا؟ قال لها هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول. طبعا هنا أحبط يفترض أن تكون أبطل بعد العمل، وإذا قلنا هي في طريقها إلى الحاج هي لم تحج، فالظاهر أن الكلمة استعملت في حبط العمل حتى بعد الإتيان به. نقطة نتوقف عنها. قال الشيخ قال الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه بالعكس، لأنه هشام ابن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه، ما قلناه سيأتي يعني اعتبار الترتيب سيأتي توجد رواية منافية سأتي عليها. هذه الطائفة الأولى وهي عبارة عن رواية واحدة دلت على ماذا؟ على عدم اعتبار، على نفي اعتبار الترتيب، يعني عدم وجوب غسل الرأس قبل غسل بقية البدن. وهذه الرواية وإن كانت تتحدث عن المرأة لكن لا يحتمل أن للمرأة خصوصية في كيفية الغسل، كما ويحتمل أنها تختص بغسل بغسل الإحرام إذا قلنا كما سيأتي في الرواية ما يدل على ذلك في الرواية المنافية لهذه الرواية. إذا قلنا أنه الرواية ماذا قالت؟ بين مكة والمدينة. إذا قلنا أن الإمام كان في طريقه إلى مكة فالغسل غسل إحرام، فقد يقول قائل كما قال بعض الفقهاء هذه الرواية تتحدث عن غسل الإحرام، ولعله في غسل الإحرام لا يشترط الترتيب. يمكن أن يرد على ذلك بأنه أيضا لن أن الرواية تتحدث عن غسل جنابة أيضا فضلا عن كونه غسل إحرام، وغسل الإحرام كما تعلمون ليس بواجب إنما هو مستحب.
ليش باطل حجها مع إعادة صحة الغسل؟
لا باطل حج أم إسماعيل
باعتبار
أنها أذت جاريتها.
ما معنى شيخنا تركبي تركبي فقسي؟
يعني من تريدين تصعدين خلي غسل رأسك لا تغسلين الآن، يعني تقية من أم إسماعيل لا تغسلين الآن وشوفك غاسلة رأسك لأن يبين غسل الرأس، من تريدين تركبين يلا تغسلين رأسك حتى ما تشوفك أم إسماعيل.
شيخنا أم إسماعيل لماذا
غار على زوجها؟ غيرة الرجل دين وغيرة المرأة كفر. غيرة المرأة الطائفة الثانية، هذه الطائفة الأولى. إذا الطائفة الأولى صريحة في نفي اعتبار الترتيب، هذه الطائفة الأولى. لكن سنأتي أن هذه الطائفة ستسقط عن الحساب لوجود رواية تنقل نفس القصة وتشترط الترتيب سيأتي. الطائفة الثانية ما دل على عدم وجوب الترتيب بالإطلاق، يعني ما دل على نفي اعتبار الطائفة الأولى شنو كانت تدل على نفي اعتبار الترتيب بمن؟
جاء بالصراحة. هذه الروايات في الطائفة الثانية تدل على عدم اعتبار التركيب بالإطلاق، واضح؟ وليس بالصراحة، بالكم واي مهم. هسه قلوا لي خب نحطن طائفة واحدة، لا هواي مهم بعدين بالمعالجة. الطائفة الأولى تدل بالصراحة على عدم اعتبار الترتيب، الطائفة الثانية تدل بالإطلاق على عدم اعتبار الترتيب. انت مين وياي؟ لو كانت تدل بالصراحة لكانت من الطائفة الأولى، وهذا ينفعنا في العلاج. من هذه الروايات صحيحة زرارة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 230 الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الخامس، قال محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد، أيضا طريق الشيخ الطوسي صحيح للحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عبد الرحمن، عمر بن عبد الرحمن بن أذينة ثقة معروف شيخ أصحابنا البصريين، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك، وفي نسخة مرافقك، والمرافق المغابن من الآباط وأصول الفخذين، يعني المناطق اللي لا يصلها الماء عادة، ثم تمضمض واستنشق، ثم هذا موضع الشهر، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتمس واحد أجزاه ذلك وأن لم يدلك جسده. موضع الشاهد هو هذا، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، بإطلاقها تدل على عدم وجوب الترتيب. لم تشر لا بالصراحة ولا بالظهور إلى وجوب الترتيب، بل بإطلاقها تدل على أن الواجب أن تغسل من الرأس إلى القدمين. من أين تبدأ؟ تدل بإطلاقها على نفي اعتبار الترتيب، واضح؟ صحيح يا قالت من قرنك، صحيح، لكن هذا مجرد تحديد للمغسول ليس البدء، تحديد أنه يجب عليك أن تغسل كل الجسد. من أين تبدأ؟ لم تشر إلى ذلك، بإطلاقها تدل على نفي اعتبار الترتيب. ومثلها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر في الوسائل الجزء الثاني صفحة 230 الباب 26 من أبواب الجنابة حديث السادس، قال وعنه أي وعن الحسين بن سعيد، أي الشيخ الطوسي بإسنادي عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن غسل الجنابة، يقال في اللغة يفرقون، ولذلك شوفوني أفرق غسل البدن غسل الرأس غسل الجنابة، يقولون إذا أردت أن تتكلم عن الغسل بما هو غسل فبضم الغين، وإذا أردت أن تتكلم عن غسل جزء فبالفتح، يفرقون هكذا. قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك إلى أن قال ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه، ثم أفض على رأسك وجسدك، أفض على رأسك وجسدك، ما قال ثم. فلا دلالة في هذه الروايات على وجوب الترتيب بأن يكون الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على اعتبار الترتيب، يعني عندنا طائفة دلت شنو؟ على نفي اعتبار الترتيب صراحة، والثانية دلت على نفي اعتبار الترتيب بالإطلاق، والثالثة دلت على اعتبار الترتيب بالظهور أو بالصراحة، مثل من؟ مثل صحيحة أو حسنة زرارة الأخرى الثانية، وهي في الوسائل الجزء الثاني صفحة 299 الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الثاني. قال وعن علي بن إبراهيم، يعني شيخ الكليني بدلالة الرواية الأولى يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه حسن أبي إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى الجهني ثقة عن حريز أبو عبد الله حريز ابن عبد الله السجستاني الثقة المعروف عن زرارة قال قلت كيف قال قلت قال قلت كيف يغتسل الجنوب. هذه الرواية يعبر عنها بالمضمرة ويعبر عنها بالمقطوعة. قال قلت كيف يغتسل الجنوب فقال. المضمرة باعتبار أن زرارة لم يذكر الإمام، وقلنا مرارا أن مضمرات مثل زرارة واضحة أنها عن المعصوم. لماذا؟ لأن مثل زرارة لا يسأل فقيها آخر. أما كونها مقطوعة، قد يقال أنها مقطوعة، المقطوع له معاني، منها أنه المروي عن صاحب المعصوم وليس عن المعصوم، ومنها ما سقط أحد أسناده. هنا يعبرون عن هذه الرواية بالمقطوعة بناء على المعنى الأول، وهو ما روي عن صاحب المعصوم وليس عن المعصوم، بدعوى أن الذي قال قلت كيف يغتسل الجنوب قال قلت كيف يغتسل الجنوب هو حريز. حريز سأل زرارة، واضح؟ فقال، يعني فقال زرارة،
قلت
ماكو إمام بعدنا، مقطوعة كلامنا بالمقطوع، واضح الفكرة شلون؟ وياي منتبهين؟ يعني عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنوب، من الذي سأل؟
حريز.
فقال زرارة قال، فيكون حريز قد سأل، سأل زرارة ولم يسأل المعصوم، لكن هذا بعيد باعتبار أنه الظاهر إن حريز ينقل عن زرارة، وزرارة هو الذي يقول قلت كيف يغتسل الجنوب، وليس حريز الذي قال قلت كيف يغتسل الجنوب. نعم حريز ينقل عن زرارة، لكن زرارة هو الذي قال قلت للإمام. بعبارة أخرى الذي قال قلت كيف يغتسل الجنوب ليس حريز وإنما زرارة، والذي قال وزرارة قال فقال، غاية الأمر أنها مضمرة، لم يذكر زرارة الإمام. وهنا عدة تفاسير في الإضمار، ما سببه؟ أحيانا سببه التقية، أحيانا سببه أن الرواية موجودة في الأصل، توجد رواية سابقة تذكر الإمام وتصرح به، فيعتمد الراوي في الرواية الثانية على الرواية الأولى. لكن عند تقسيم الروايات على الأبواب في الكتب الأربعة صارت هكذا، الروايات نقلوها بالنص ولم ينقلوا اسم الإمام بقرينة الرواية السابقة. إذن من الناحية السندية لا مشكلة في هذه.
لو افترضنا شيخنا أنها مقطوعة، يعني أن زرارة هو الذي تحدث، لا يؤخذ بمقطوعات زرارة كما يؤخذ؟
لا لا، مقطوعة زرارة يعني جواب زرارة ما له قيمة،
هو باعتبار أنه معايش المعصوم وسمع منه، هو
هذا جواب الإمام له جواب زرارة. إذا قلنا أنه جواب زرارة لا قيمة له، فقيه. إذا قلنا جواب الإمام نتعبد، بل إن المحقق في المعتبر رواها عن زرارة عن أبي عبد الله. المحقق في المعتبر لم يذكر الرواية هكذا، بل رواها عن زرارة عن أبي عبد الله. ويقول صاحب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 67 بحسب طبعة دار الأضواء أنه لعله نقلها عن بعض الأصول القديمة التي كانت عنده، لعله يوجد أصل لزرارة واصل للمحقق، ولذلك جزم بأنها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وليست عن زرارة. نقرأ الرواية، قال قلت كيف يغتسل الجنوب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء. يعني شنو يعني إذا لم تكن هناك عين نجاسة على كفه غمسها في الماء. ويوجد أيضا في التهذيب في المخطوط يقول إن لم يكن أصاب كفه مني مو شيء، إذا إن لم يكن أصاب كفه مني، هنا إن لم يكن أصاب كفه شيء واضح من المني بعد تقدير، غمسها في الماء، لأن السؤال كيف يغتسل الجنوب. ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف. شوفوا انتبهوا لي، إن لم يكن أصاب كفه شيء مني غمسها في الماء. ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، هذا بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف أمر استحبابي لو وجوبي استحبابي لإزالة عين النجاسة، وإلا بإمكانك في أثناء الغسل تزيل عين النجاسة. ها لا، أنقاه بثلاث غرف بماء.
أقول يعني إذا هو استمر بالبول،
أي
يحتاج غسل لإزالة البول وسكين وراء لماء البريد.
لا لا، ما يتكلم عن البول، هاي يتكلم عن إنقاء بغض النظر عن قضية البول وتطهير.
قصدي إذا قلنا هذا أمر مسلم لدينا
أي،
قلنا إنه هذا يعني بعد الجناب يستبرب البول.
استبرب البول، ليش يغسل منين؟ ليش يغسل بثلاث غرف؟
ولا مزيل؟
شنو مزيل؟ ما شنو؟
مزيل
يكفي أن يغسل الموضع في أثناء الغسل. هذا أوامر استحبابية، مثل الأمر الاستحبابي بغسل الكفين قبل الوضوء، أمر استحبابي. ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف. خب ثلاث أكف شنو؟ هم مستحبة، واضح. ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. هذه الرواية فيها مستحبات، لكنها تدل أيضا على الأمر بالترتيب. هسه بعدين يجينا أنه هذا الأمر بالترتيب وجوبي لو استحبابي وشنو قريمته، يعني تدل على اعتبار الترتيب. تقول زين بقرينة المستدل يستدل، يقول تدل على وجوب الترتيب. كيف تدل على وجوب الترتيب؟ قال ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، يعني لم يعطف بالواو، عطف بثم الدالة على الترتيب، وعلى منكبه الأيسر مرتين. ولذلك هذا مدل على الترتيب بين الجانبين، لأن ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، عطف بالواو. لكن بين الرأس والرقبة وبقية البدن شنو؟ يوجد ترتيب. هذه الرواية صريحة، صريحة في اعتبار الترتيب، واضح. لكنها تشتمل على فقرات الأمر فيها أمر استحباب. هسه بعدين يجي الإشكال، هذا الإشكال بعدين. المستدل يغمض النظر عن هذا، يغمض النظر عن الفقرات الاستحبابية. يقول الرواية قالت ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، يعني عطف بين الصب على الرأس وبين الصب على المنكب الأيمن بثم، يعني لابد من الصب على الرأس والرقبة أولا ثم المنكب الأيمن. هذه رواية، هذه رواية في الطائفة الثالثة الدالة شنو؟ على اعتبار الترتيب. هاي الرواية بها شيء انه فيها فقرات مستحبة، خلوها بذهنكم. لكن المستدل يغمض النظر عن ذلك، يقول تدل على ماذا؟ على وجوب الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. كيف تدل على الوجوب؟ قال لأنها عطفت الصف على المنكب الأيمن بثم عطفت الصب على المنكب الأيمن على الصب على الرأس بثم، فدل على وجوب الترتيب. واضح؟ واضح؟ عطفت غسل المنكب الأيمن على غسل الرأس بثم. منتبهين وياي؟ قلت لكم هذه الرواية فيها إشكال سندي، تكلمنا عنه أنها مضمرة أو مقطوعة، وفيها إشكال دلالي سيأتي، سيأتي الإشكال الدلالي والكلام فيه. هذه رواية في الطائفة الثالثة. ها؟ كف كف الإيد هذا؟ لم يكفي هذا، حققناه ما نحققناه، حققناه شنو؟ الغسل. جاوبونا الغسل شنو؟ مفهوم الغسل بماذا يتحقق؟ الاستيلاء والانتقال، مو شيء استيلاء الماء. فيكفي الاستيلاء، يكفي استيلاء الماء على البدن بأي مقدار. هذا طريقية، إذا ضمننا الاستيلاء بكفين فتكون مو مستحب، فتكون مستحب. ما عندنا جزم وخصوصية لثلاث أكف. أي. حتى لو تقولت شيء بدأ بفرجه فأنقاه مستحب، ماكو وجوب بدء الفرج فينقي، يغسله في أثناء الغسل، أكو مستحبات. حتى عوف الثلاث أكف، بدأ بفرجه فأنقاه مستحب، ما واجب. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم في نفس الباب الوسائل الجزء الثاني صفحة 299 الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. هذه يوجد فيها طريقان، طريق الأول تبول زين محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان، والطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان. فيوجد طريقان، محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الشيخ الكليني هو النشابوري ليس البرمكي وليس ابن بزية. البرمكي يروي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ويروي عنه الكليني بطبقتين، وابن بزية عفوا ابن بزية والبرمكي يروي عنه بطبقة واحدة. قرينة هذا النشابوري لأنه هو الذي يروي عن الفضل ابن شاب، هذا فيه كلام، لكن يكفينا الطريق الآخر، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام. قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما. هذا خوف شنو؟ تبدأ بكفيك فتغسلهما، هذا خوف استحباب. ثم تغسل فرجك، هذا خوف استحباب. ثم تصب على رأسك ثلاثا، تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر. الاستدلال وين؟ ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين، يعني عطفت غسل بقية الجسد سائر الجسد على الرأس به ثم. وأيضا هذه الرواية كسابقتها تشتمل على مستحبات. بعد رواية مثل هاتين الروايتين موثقة سماع في الجزء الثاني صفحة 131 الباب 26 من أبواب جناب الحديث الثامن. قال وعنه، نرجع رواية رقم 7، وعنه رواية رقم 6، وعنه رواية رقم 5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. يعني هذا شنو وعنه؟ يعني وعن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ثقة، عن زرعة ثقة، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية موثقة على الأقل من جهة زرعة، إذا شككنا في واقفية سماعة ذكرت لكم يوجد تشكيك مرة ذلك سابقا. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابه فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق، هذا شنو خب؟ هذا أمر استحباب. ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه. يعني شنو؟ عطفت غسل البدن بقية البدن على الرأس بثم، لكنها تشتمل على جملة من المستحبات. لا يزال الكلام في الطائفة الثالثة، سنأتي على روايتين ليس فيهما أوامر استحبابية. صلوا على محمد وآل محمد.